بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي في أحكام الجنائز، وانتقلنا للكلام على مسألة تغسيل الكافر، وذكرنا فيما ذكرناه أن المسألة أحيانا بتكون التكفير موضع اجتهاد والنظر، وأحيانا أخر يكون موضع اتفاق، وحتى الصورة التي هي موضع اتفاق مثلا تكفير أهل الكتاب، هذا باتفاق أهل العلم، بل يقولون حتى من لم يكفرهم فهو كافر. ولكن اليوم ونتيجة غربة الحال والجهالة التي عمت، لا أقول على مستوى عوام المسلمين، لا، على مستوى حتى كثير من الشيوخ الرسميين عندما يصفونهم بأنهم أهل إيمان مثلا، لكن هذا شأن الشيخ، لا يدري أو ينقض الإجماع المعتبر، فما بالك بشأن غيره ممن يتعلم منه. هذه بلا شك مشكلة، ولأن على ضوء ذلك يترتب أحكام. هذا مثال، مثال التكفير الذي هو موضع اجتهاد، تكفير تارك الصلاة تكاسلا. ولو كفرنا تارك الصلاة تكاسلا حتى ترتب على ذلك أحكام، نقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا لو حكمنا بكفر تارك الصلاة تكاسلا. وأشرت أنا فيما أشرت، ولابد من التعرف طبعا على الواقع، مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وإلا فأنت أحيانا الأقوال تكون سهلة يسيرة. من السهل اليسير مثلا أن تقول ترك الصلاة تكاسلا كافر، لا بأس، تعال أطبق هذا الحكم، تطبقه على من؟ مثلا كم مليون؟ تجد أنك ستطبقه على الشعب كله، على الشعب على الأقل في وقت من الأوقات. ما هو من الذي كان يصلي؟ من الذي كان يصلي؟ ده معظم الشعب ده كان ترك صلاة على الأقل فترة ستينيات مثلا، معظم هذا الشعب كان لا يصلي، كان لا يصلي. نادر أن تجد امرأة على جهة الخصوص تصلي في فترة الستينيات، فتخيل ببساطة شديدة. وهؤلاء كان يطلق عليهم من رجل طيب وامرأة طيبة جدا، وأفنت حياتها تحت أولادها وفي خدمة الزوج، وهي لا تصلي ولا يمكن أن تصلي ولا يمكن أن تصلي. وهذا ليس شأن واحدة ولا اثنين ولا ألف ولا ألفين ولا حتى مليون أو اثنين مليون، لا أبدا. فإذا كما ذكرنا، لما تأتي للتطبيق مسألة أخرى، مسألة أخرى. وإن كان يعنينا الآن الأحكام، وبغض النظر والله لو استصوبنا الحكم نلتزم ترتيباته وبغض النظر عن هيئته، ولكن كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. فأنت إذا كفرت ترك الصلاة تكاسلا في مترتبات، لا يورث، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، ينفسخ عقد زواجه، إلى غير ذلك من الأحكام، إلى غير ذلك. حكمنا بإسلامه، حتجد المسألة يدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويصلى عليه، ده في مسألة اجتهادية. وإلا فكما ذكرنا بالنسبة لأهل الكتاب، اليوم صارت المسألة وكأنها موضع نظر، لا، ده موضع اتفاق، إن أهل الكتاب كفرة، لا، والذي نفسي بيده لا يؤمن من لم يسمع، لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فباتفاق أهل العلم أهل الكتاب كفروا، بل يقولون، وهذا اتفاق آخر، من لم يكفرهم فهو، لكن وقت غرب، وقت جهالة، وقت جهالة، الأساسيات والبدهيات صارت فيه وكأنها غائبة، وبالتالي نحتاج لإقامة الحجة الرسالية وتوضيح المفاهيم وإزالة الشبهات واتساع الصدور. وقلنا فيما قلناه، الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه، ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيا من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. وأن هذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع حتى تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير، وتدرأ المعاذير، لأنه سيترتب عليها أحكام. أما البعض قد يتراءى له أنه أقام الحجة وهو أضاف للشبهة شبهات، أضاف للشبهة، هو احتاج لمن يعلمه أو لمن يقيم عليه الحجة، هو الآخر لا أن يقيم الحجج على الآخر. ما كان ولاة التكفير في وقت من الأوقات البعض منهم يقول إزاعة القرآن الكريم، لا أنا أقمت الحجة على فلان، وهو جاهل، وهو جاهل بألف باء الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا، هذا إذا قطعنا بكفره، أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته، لقوله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآيات بيانت، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فكان استغفار إبراهيم عن موعدة، وإلا فبعدما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أبيه. ولذلك كما ذكرنا لا يجوز، لو قطعنا بأن إنسان مات على الكفر أن نقول مثلا غفر الله، لا لا، والتعبيرات طبعا لابن ضبطها. الاستغفار هذا والله لو لم نعلم يغفر الله لنا ويرحمه الله. وكان اليهود يعتصمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول يهديكم الله يهديكم الله. فاستغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. بندور مع الإسلام حيث الدار حتى في ضبط المشاعر، حتى في ضبط التعبيرات بقى اللي بتذكر في الجرائد وفي صفحة الوفيات، وعزاؤنا في أنه في الأمجاد السماوية وبيسبح في عالم الأبرار، ده تأريج. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نحن نرجو للمحسن، حتى التعبيرات مثل المرحوم فلان الفلاني المغفور له، لا أذكر صيغة فيها دقة، قل مثلا يرحمه الله يغفر الله له. أما أن تقطع مثلا بأنه مغفور له المرحوم، من الذي أدراك؟ لا تقطع بخاتمة أحد. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا كان العبد يعمل بطاعة الله ومات على ذلك رجونا أن يكون من أهل الجنة، إذا كان يعمل بمعصية الله ومات على ذلك خفنا أن يكون من أهل النار دون قطع، إلا لمن قطع الشرع بخاتمة أبو لهب في النار، فرعون في النار نقطة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة نقطة، مثل بقية البشر حتى تأتي بالحخام بفلان. أقول لك لو مات على كفره لو ممكن يسلم وارد، والمسلم ممكن يرتد على عقبه القنقرة وارد وارد. فالمسلم لو مات على إيمانه نقول في الجنة، الكافر لو مات على كفره نقول في النار. على أي شيء يموت لا نادل والله، يعني نحن بشر، نحن نأخذ من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم لله، هو يتولى السرائر. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأحيانا البعض بيسأل عن حضور جنازة النصراني وفي الكنيسة والمتابعة، لا هذا لا يصح أيضا ولا يجوز. التعزية التي تتكلم عليها العلم أن تعزية لا بأس، أن تدخل الكنيسة، تدخل الكنيسة إلا هتسمعه إلا هتشوفه إلا ترانيم كفرية. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. تصليب وما تصليب، والملائكة بهيئة الإناث، فلهذا لا يجوز. وكانت العربات زمان كان في عربة خاصة بعم النصارى كلها على هيئة الملائكة بهيئة الإناث، بهيئة الإناث، فكيف تتابع شيئا كهذا؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا لا ندخل كنائسكم لأجل الصور التي فيها، إنا لا ندخل كنائسكم لأجل الصور التي فيها. كنا نتكلم في أحكام الغسل، قال: يشترط أن يكون الماء الذي يغسل به طهورا مباحا، والأفضل أن يكون باردا إلا عند الحاجة لإزالة وسخ على الميت أو في شدة برد، فلا بأس بتسخينه يعني تدفئته لو احتويت لمثل ذلك. وإلا في الماء العادي يتم به تغسيل الميت، وماء مباح طاهر ما يكونش نجس يعني، فبيتم تغسيل الميت على مثل هذا النحو. ويكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن. هو ليس المقصود السقف كسقف، لا طبعا، المقصود الستر، هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. وإلا فسقف غير سقف، حتى بنيان وغير مسقوف لا ما حرج، المهم أن يطلع على الميت أحد. ولذلك بيكون سترة، بتوضع سترة ويغسل تحتها الميت تحتها، ويتم تغسيله من تحت الساتر، من تحت الساتر الذي يوضع عليه، يستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل على الأقل، على الأقل حتى لو ضاقت الظروف، فموضع العورة منه لابد من سترها، فبتفرد ملاءة على الميت ويتم تغسيله تحتها باليد، تحرك اليد وتصب الماء والسترة موجودة تستر عن أعين الناس حتى إن وجد بعضهم. ثم يجرد من ثيابه، يبقى السترة هتوضع قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه ويوضع على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه. هيئة مش واجبة، لا أبدا، دي لا، دي وكأنها تعين على أن الماء لا يتجمع تحت لما تكون منحدرة كده. هذا زي حتى شغل الحمامات وما الحمامات، تبص تلاقي بيراعوا فيها أمور كهذه بحيث أن الماء لا يتوقف، لا، الماء سرعان ما ينحدر من عليها للمصرف. نفس القضية، أن الخشبة تكون مائلة شيء عشان الماء لا يتوقف تحت الميت، وبيصب عليه الماء. بيحضر التغسيل الغاسل ومن يعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره. هو صارت المسألة أن بعد الوفاة سرعان ما بيتغير الإنسان، سرعان هيئته ونحو ذلك، فإن دعت حاجة لتقبيله ونحو ذلك لا بأس، لا بأس، حتى زوجة أو نحو ذلك هتقبل زوج أو زوج مع زوجة أو ابن مع والده أو مع أمه أو أخ مع أخي، لا بأس، هذا فعله أبو بكر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فبيحضر من يقومون بالتغسيل، من يقومون أو من يعينونه على غسل الميت. يكره أن يكون التغسيل بأن يرفع الغاسل أو يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر يده على بطنه ويعصره برفق، ويعصره برفق. مسألة العصر ويعصر كم مرة، فيش أشياء واردة، فيش أشياء واردة لكم مرة ولا غيره. كل ما هنالك إن لو كان هناك نجاسات بيبدأ بإزالتها، بيبدأ بإزالتها. ولذلك يسن حتى الستر على الميت، ما يخرج الغاسل ويحكي ويقول رأيت وشاهد، لا لا داعي لمثل ذلك. ده مش فيش جريمة، والله لو كانت جريمة معلش حي نتثبت، ولأن حقوق تترتب، لا ممكن أذى في البدن ونحو ذلك، فيستر على الميت. بيكثر صب الماء حينئذ ليذهب بالخارج. أحيانا بيكون في دم على البدن، أحيانا وسخات مثلا، أحيانا نجاسة موجودة، فبيتم صب الماء لإزالة كل هذه الأشياء، لإزالة كل هذه الأشياء. ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة فينجي الميت، فينجي الميت، يعني موضع القبل الدبر ونحو ذلك قد يعلق به أشياء. فالغاسل ينتبه لمثل هذه الأمور ويحرص على إزالتها بأن يلف على هذه خرقة أو نحو ذلك، ويتم غسل الموضع. ثم ينوي التغسيل ويسمي ويوضئ. مسألة الغسل والتسمية فيه مسألة مختلف عليه، مختلف عليه، بمعنى مش على جهة التأكيد زي ما في الوضوء، مثل ما في الوضوء. وإن كان الغسل بيشتمل على أفعال الوضوء، ولكن الغسل افترق، يعني كثرة ممن رووا غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، لم يذكروا فيه التسمية. فيسمى، يسمي وينوي التغسيل لأنها عبادة وبالتالي فيها نية، ويوضئه كوضوء الصلاة بالضبط كما نفعل في الغسل المشروع المسنون، هيوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأصبعي مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء. ما فيش طبعا هتمضمض ازاي، هستنشق ازاي. فبقى البديل ان لو وضع الغاسل على يده خرقة ومسح موضع الانف والفم ونحو ذلك بيكفي، ولا يدخل الماء فمه ولا انفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر او صابون، ثم يغسل ميامن جسده وهي صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شق صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلب على جنبه الأيسر فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلب على جنبه الأيمن فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، حال التغسيل. إذن باختصار شديد، بعد النية والتسمية وتجريد الميت من الملابس ووضع سترة على بدنه، هيقوم بتغسيل الميت، يزيل ما قد علق ببدنه من نجاسات الوسخات مثلا ونحو ذلك، ويبدأ بالميامن من أعضاء الوضوء يوضئه كوضوء الصلاة، غير أن الاستنشاق والمضمضة ما تحتمل إلا مجرد مسح الفم ومسح الأنف، ما يصب الماء لا في فم ولا في أنف ولا في أنف. ولما يبدأ بالميمنة المسألة حتى وإن كان فيها تفصيل سمعتموه، ولكن ما تحتمل أنت هتصب المية على الميمنة إزاي، وخصوصا له ظهر، يبقى لازم تجيبه مثلا على ناحيته اليسرى حتى تتمكن من صب الماء مثلا على ظهري أو على الناحية اليمنى من الظهر. فبتبدأ وكما كان الإنسان بيبدأ ويغسل رأسه، هيغسل رأس أيضا الميت أولا، ثم يصب الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في الآخرة كافورا، ونغسله بماء وسدر، وممكن وزي الليفة، زي الليفة والصابون ممكن يستعاض عن ذلك بليفة وصابون. خلي المرة الأخيرة في الغسل بدون صابون، زي ما بنفعل في غسل الجمعة، غسل جنابة، غسل رفع طهارة من الحيض. ممكن البعض بيسأل هل ممكن نستخدم الصابون؟ استخدم الصابون كغسل عادي، وبعد ذلك الغسل المشروع المسنون بدون صابون، بدون ما ممكن يحتاج لإزالة قاذورات مثلا نجاسات، هيستخدم صابون مثلا وليفة ونحو ده في المرة الأولى في الغسلة الأولى. ولأن الغسل غسل الميت أيضا بيكون وترا أو صب الماء وترا يسن ذلك، ففي الأخيرة هنجعل فيها الكافور وتكون بدون صابون بعد ما تزيل أنت معابن، حتى هتستخدم الصابون على رأسه ونحو ذلك. في الأخيرة ماء بلا صابون، بلا صابون. نفس القضية كما ذكرنا في غسل الجمعة، هستخدم صابون وإيش يقول لك شامبو وما شامبو، ما فيش إشكال أبدا. ده في الغسلات الأولى، ده في أول مرة، دي مش هندخلها ضمن مفهوم الغسل، وإلا في الغسل المشروع المسنون هنبدأ به على النحو الوارد، إن مثلا أعضاء الوضوء والميمنة منه ثم الميسرة منه وهكذا، ده هنرجعه لآخر غسل. الواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، زي ما بنتوضأ نقول حد مجزئ إن أنا أغسل الإيد مرة، ده الحد الواجب. طب لو غسلتها مرتين ثلاثة تجزئ ويصح ويجوز الأمر بلا حرج، والثلاثة مستحبة. فالواجب مرة غسلة واحدة، غسلة واحدة، والغسلة الواحدة الواجبة دي جنبها الصابون ما استطعت، عشان تكون غسلة بالماء والكفور. والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسل. نفس القضية، غسلت مرة والنجاسات ما زالت ونحو ذلك، طب والتاني مرة ثالث مرة لا ده ما زاد، فيش زي بالضبط في الاستجمار وغير ذلك من الأفعال التي نتمها. يقولون مثلا في الاستجمار بثلاثة أحجار إن حصل الإنقاء، لما حصلش الإنقاء إلا بخمسة فيش إشكال، لا بسبعة فيش حرج، فيش حرج. فاتقوا الله ما استطعتم. قال وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع. وإن كنت إيه يعني، والمسألة إيه اللي على البدن عشان يبقى، ولكن العلماء بيطرحوا إن ممكن البعض يعترض وعارض كهذا، وبالتالي خلاص يبقى الحكم موجود، الحكم موجود حتى لو غسلوا سبع غسلات وكل مرة هاتوا مية وهاتوا، ما فيش إشكال، فيش إشكال أبدا، فيش حرج في هذا الأمر. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. الكافور ده هتجده عند العطار وغيره، يتباعه في الصيدليات لأنه يصلب بدن الميت ويطيبه ويبرده، فلأجل ذلك بيجعل في الغسلة الأخيرة عشان يبقى أثر، عشان يبقى، ما انت لو استخدمته في الغسلة الأولانية خلاص هيضيع أثر، فبنجعله في الغسلة الأخيرة، فبنجعله في الغسلة الأخيرة. ثم ينشف الميت بثوب ونحو. ممكن بعد ما بيتم التغسيل وخلاص، البعض أحيانا بينزف وفي مشاكل أحيانا كتيرة وتفاصيل أحكام كتيرة، فأحيانا تبص تلاقيه يقول لك مازال بينزف، حط بقى حتة شاشة كده واربط عليها حتة أو حتة قطنة بحيث تكتم نزف الدم. ليه؟ لأن كل ما هتغسله وتيجي تكفنه يقول لك الكفن اتملى دم، اتملى دم، نجيب له كفن جديد وهكذا. طبعا الكفن يسن انه يكون نظيف، خلاص حط شيء يمنع نصف الدم يكتم الدم. ولان واحيانا سؤال، طب ده غسله بقى مره تانية لانه اصل نازف؟ لا، طب تغسلوش مره تانية، اكتم الدم وبس، امسح موضعه واكتم مكانه باي شيء، لاي شيء عشان ما يلوثش الكفن. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه ويقص شاربه وتقلم أظافره ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل مأخوذ معه في الكفن ويضفر شعر رأس المرأة 3 قرون ويزدل من ورائها. ده بالنسبة لشعر المرأة، أيوة يضفر 3 قرون، ولكن مسألة تقليم الأظافر وقص الشارب والأخذ من شعر إبطي ونحو ذلك مسألة البعض بيصفها بالبدعية، أنها بدعة، أنها بدعة، لم يؤثر أنهم كانوا يفعلون مثل هذا الفعل مع وروده مع استيعابه. ممكن واحد مات وما أثرش ضوافره ونحو ذلك، وارد ولم ينقل ان هم كانوا بيأثروا ضوافره وبياخدوا شعر شاربه مثلا، لم يرد شيء كهذا، لم يرد شيء كهذا. ولكن برضو تبقوا عارفين مين اللي قال كده وليه قال كده. ما البعض وكأنه هيعدها من جملة أفعال النظافة، بل البعض عايز يوصل ان هو بعد موتي يتم ختانه. الله، وبعدين ده مسائل، إذن يعني تطرقات لما تبحث عن دليل ما تجد دليلا على ذلك، ما تجد دليلا على مثل هذه المسائل. وإحنا حتى مسألة قطنة ودم نازف دلد إنه شيء معهود في الذهن، لأن ده دلوقتي ما إحنا غسلناه ليه؟ إلا عشان إزالة مثلا قذر أو نحو ذلك أو نجاسة. طب الدم ما زال بينزف، هنغسله مرة تانية، بنكتب، بنقول بنكتم الدم، بنوقف نزف الدم وخلاص. هتقول لي نوقف نزف الدم لازم احط له شاشه ولا ممكن قطنه؟ اكتم الدم باي شيء، لا شاشه ولا قطنه، اي شيء تكتمه بيه تمنع نزف الدم. مفيش شيء وارد عشان انا احجر الواسع واقول لك لا لا ده لازم قطنه، ولازم قطنه بيضه. قطنه بيضه ولا قطنه سودا، هنجيب منين الكلام ده؟ مين اللي مين ايه الدليل اللي وارد على قطنه بيضه ولازم شاشه ولازم؟ احيانا البعض بيفصل تفاصيل، ما هو الصعوبه في ان ممكن واحد ما وجدش الا قطنه مثل او شاشه فحطها، التاني هيعتبرها شرع، ودي الخطوره. واحد حتى اتكلم في الدرس وكلام عام ان مثلا قطنه تستر تحط بيها الدم، التاني ما بيفهمش للاسف الشديد، يقول لك لا ده لازم قطنه، لا ده لازم قطنه. جبت منين يا اخويا لازم؟ انت حتى اسأت السماع، والمتكلم ما كانش بيقصد والله، ولو انتبه يمكن كان نبه، ولكن ده احيانا واحد يتكلم الكلمه خلاص هي شرع ودين، شرع ودين، يبقى لازم قطنه. مفيش حاجه وردت بذلك. بالنسبه للمراه في حديث ام عطيه ورد ان بيضفر شعر رأس المرأة 3 قرون ويزدل من ورائها، يزدل من ورائها. يعني مش هنعمله ان لازم مثلا تبقى الضفائر على الصدر محتفة بالوجه، لا، بيرسل في الخلف، ترسل الضفائر في الخلف. واما اذا تعذر غسل الميت لعدم الماء او خيف تقطعي بالغسل كالمجزوم والمحترق، واحيانا في اصناف ماتت بالحليق ده ممكن قوي تيجي ما يحتملش، او حتى الغريق بعد فتره تبص تلاقي البدن ما يحتملش اي شيء، الغسلات العاديه دي وامرار اليد على ده البدن مبتهرئ تماما. ففي احوال استثنائيه، احوال استثنائيه. او كان الميت يقول امراه مع رجال ليس فيهم زوجها، او رجلا مع نساء ليس فيهم زوجته، فان الميت في هذه الاحوال ييمم بالتراب. لا، ده موضع نظر، الكلام مع امرأة مع رجال ما ممكن، زي العورات بتاعت في المستشفيات بيسموها المغسلة، ان ممكن تبص تلاقي رجال ونساء، يكفي ساتر، يكفي او حاجز، او المسألة ما فيهاش صعوبات، ما زي البرفانات وما البرفانات، ويتم التغسيل ويتم التغسيل. فالمسألة والحيطة فيها، أصل أحيانا الكلمات بتبقى واسعة في اتفاضة، واسعة في اتفاضة، والبعض كما ذكرنا لا يحسن الفهم ولا النظر، فيقول لك لا يبقى نيممها، أصل هي في المغسلة دلوقتي، وأصل المغسلة فيها، ما تحطها ورا برفان وتنتهي المسألة، حط النساء في مكان معزول عن حتى في الحجرة الواحدة، ما هدد نفس القضية حتى في البيوت، هو البيوت كلها 3-4 أوض وخمس أوض، لا ممكن حط أوضة واحدة ونفس البستارة، المسألة وتحقق ستر بالستارة حتى في الحجرة الواحدة اللي فيها رجال وفيها نساء. الناس كانوا في الحج في غير الحج في البيوت أحيانا، فاتقوا الله ما استطعت. فالانتقاد للتيمم يكون مع سبب موجب، ان افتقدنا الماء فخلاص، وكان التيمم بديل، لا ده احنا لا نستطيع استخدام الماء، الماء موجود، ولكن الرجل مثلا محترق مثلا هيتقطع لو قمنا بتغسيله، اذا هنلجأ للتيمم. بل في احوال، ودي بقى احوال الاضطرار زي صلاة فقد الطهورين كده، لا وضوء ولا أدرين حتى نيمم لسبب أو لآخر، فاتقوا الله ما استطعتم. أحيانا واحد مقطع، واحد وأشياء كثيرة ممكن تعترض الإنسان في وقت من الأوقات، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم نستطع يعني تغسيله ننتقل إلى التيمم، ولأن التيمم بديل الغسل وبديل الوضوء، حتى لو كان الماء موجود، الماء موجود. وهذه الحالة زي الفتوى تقدر زمانا، مش كل حريق، حتى احنا بنتكلم كلام ممكن برضو عايز تفصيل داخل التفصيل، ازاي واحد حريق مثلا حتى بدنه هي المحروقة، لا ده واحد كله، الدكاترة بيدرسوا وبيشوفوا، فممكن يكون الحريق شامل مثلا، لا ده في بقعة منه مثلا، مسألة هتفرق. هيتم مسح الوجه والكفين من وراء حائل على يد الماسح، ان زي ما كنا بنمسح بالتراب وضربة على الصعيد الطاهر على التراب، بننفخ في الكفين، بنمسح الوجه واليدين، ده يجزئ عن الغسل، يجزئ عن الغسل. انت عذر غسل بعض الميت غسل ما امكن غسله منه ويمم عن الباقي بالضبط كأحكام الوضوء والغسل لو أمكن تغسيل الأجزاء الموجودة. طبعا لو كانت يد بس مقطوعة مش هنقوم بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليه، لا طبعا هتطفى في أي شيء بقع التراب. لو وجدنا مقبرة مفتوحة مثلا، يد قطعت، رجل قطعت ونحو ذلك، عضو بدر، فبيطفى، يتم دفنه بمعنى لا ندليه مجرى البدن. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، وليس ذلك بواجب، ليس ذلك. وهو في الحديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. إيه اللي نقله؟ ما هو ظاهر الأمر الوجوب، وقد يذهب البعض فعلا، ذهب البعض إلى وجوب الغسل على من غسل ميتا وعلى من حمله الوضوء لظاهر الأمر. ولكن في الحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم بعد التغسيل تغسل اليد وتقتصر على ذلك ويجزئ ذلك. ولو اغتسل الإنسان بعد تغسيل ميت للاستعباد لا للوجوب، بمعنى لا يأثم إن لم يغتسل بعد تغسيله للميت. بالنسبة للكفن بعد تمام الغسل وتجفيف الميت بنشرع في الكفن، ويشترط في الكفن أن يكون ساترا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيل. طبعا إن هو يكون غالي الثمن يعني يتخلق سريعا، والمهم أن يكون أبيض ونظيف. يعني أن يكفن الإنسان في 3 أثواب بيض سحولية كما ورد في الحديث، فبيكفن في كون ان البعض لا ده لازم، الواحد ده متعلم ولازم، من قال لازم؟ انا انتبه، ممكن اوصاف تبقى للسنة المستحبة ليس اكثر، وإلا فلو حتى كانت ملبوسة، ما احيانا البعض لبس كفن واقصد لبس احرام ما هيحتفظ به وانه احرم او فيه مثلا بحج او لا بأس ولا حرج في هذا الأمر. والإمام البخاري بوب باب من استعد الكفن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من استعد أن الإنسان يأتي بكفن ويضعه لا بأس. وفي ذلك تذكرة، في ذلك تذكرة أن والله الإنسان لو طال أمله لدى مشكلة، والمشكلة الرقيته أتعبيته، ما فيش داعي اليأس ولا القنوط، مشكلة هتنتهي وانت هتنتهي قبلها كمان، فيش إشكال أبدا، انت هتنتهي، نفسه إلى موت والمال إلى فوت. أحيانا منصب جاله ومال وأولاد وبيت جميل قوي، والله برضه ما فيش داعي للطغيان، هترحل عنه، هترحل هترحل عنه لا محالة، مسألة وقت، مسألة ده انت كل ما تتأمل حتى وتمعن النظر بس بعيد عن الطيش وطول الأمل يهولك الأمر، يهولك. أي والله، ما كل ما الواحد يشوف سبحان الله شباب بقى النهاردة كله شعره أبيض، ايه ده سنين ازاي جرت؟ طب الأباء والأجداد دول راحوا فين أخويا كلهم؟ ما كلهم كانوا حركة وحيوية وطموح، نفس القضية. خد بالنسبة لنا احنا، ما فيش اشكال، ايش هيموت النهاردة وايش هيموت بكرة، انت واخد بالك؟ وكل من فوق التراب تراب، وانت من التراب والى التراب تعود. الجيل ده بالشباب، هات الشاب الصغير اللي لسه بيلعب النهاردة مثلا وعنده حتى 5 سنوات او نحو ده، بعد 100 سنة هتشوفه؟ مش ممكن. اخوي احمر الامة ما بين 60 إلى 70، يعني كل دولت بعد 100 سنة ما تلاقيهمش، وكلهم طموح دلوقتي وحيوية وأمان والعراض والنتيجة وأنا منتظر ولا وحنعمل ونسوي ولما سافر ولا إيش إشكال إيش إشكال. والبعض بيقول لي شوف والله ده إحنا كلنا زي ناس ممثلين على خشبة مزرعة أنت واخد بالك. وبعد كده شوية وحيزدل الستار وحيزدل أي والله صحيح هو ده واقع الأمر هو ده واقع الأمر. فهذا الشباب حتى اللي موجود دلوقت هتبص تلاقي بعد سنوات خلاص ملوش وجود. فالإنسان نفسه إلى موت والمال إلى فوت والإنسان مطالب أنه هو يضع الموت نصب عينيه أكثر من ذكر هذه من لذات. فكان البعض بيستعد بالكف بل بعض الآخر وكأنه مش اشترى له حتى مقبرة وبس وده بقى واقع النهاردة أمال هتندفن فين. لا أبدا ده كان ربما دخل المقبرة دخل المقبرة عايز يذكر نفسه فأقول رب ارجعون ويرجع ويقول ها قد رجعت فاعمل قبل أن تسأل الراجع فلا ترجع قبل أن تسأل الراجعة عايز يذكر نفسه عايز يذكر نفسه. فحتى لو كان الكفن سبق لبسه لا بأس لا حرج في هذا الأمر. حتى ما في قصة مصعب بن عمير رضوان الله عليه لم يجدوا كفن يكفنونه فيه وضعوا عليه نبات الإزخر رضوان الله وهو فتى قريش المدلل ما وجدوا عليه إلا بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه وإن غطت بها رجلاه بدا رأسه. وده الأرق الأفاضل زي عبد الرحمن بن عوف وزي خباب بن الأرد حتى عافت نفس عبد الرحمن الطعام عند فطري يتذكر مصعب ما دام مصعب كانت قصة كبيرة الراقد كل الأفاضل الراقد كل الأفاضل يقول قتل مصعب وهو خير مني كفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وكانوا بيبكوا رضوان الله من بعض المباح دول ما كانوش عندهم تهجم على الحرام لا ده أفضل الخلق تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. مقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع ميت ثوب واحد ممكن يكفي ما كنا بقول لك عن قطة ما زي البردة دي وحتى مش مسابغة مش ساترة والكلام ان لا لازم تبقى بهيئة ده عند الاستطاعة وإلا فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فثوب واحد بيجزئ اللي هو بيسموه أحيانا الحد الأدنى الحد البعض بيتكلم الحد الأدنى والحد الأعلى أحيانا. فده القدر المجزئ الواجب ثوب يستر جميع الميت. والمستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف ثلاث أثواب ثلاثة أثواب يكفن فيها وتكفين المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين. المسألة دي بالنسبة للمرأة مختلف فيها برضو يعني واحد زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز برضو بيصف أن الخمسة أثواب في قدر من الاشتهاد تتسع له الصدور تتسع له الصدور. وأصل مسألة التصحيح والتضعيف كانت المقدمة كانت الحياة ترتب برضو عليها أحكام زي بالضبط ما بنتكلم على حكم تكفير ترك الصلاة حكمه إيه تكاسلا لو ترك تكاسلا متنازع عليه مختلف فيه بين العلماء وفي مترتبات هتأتي بعد ذلك. نفس القضية لو صححنا الحديث ورفعناه لمرتبة الاحتجاج نقول سنة. انتبهوا أصلا عندنا طائفة النهاردة خرجت بدعوا دبان وشهم ما تركوش مخلوق إلا وبدعوا وطبعا لما تطبق عليهم الكلام اللي بيقولوه تبدعهم هم كمان. خد على سبيل المثال للحصر هذه المسألة لا نبعد. البعض زي جمهور العلماء احتجوا بالخبر وإن زينب كفنت مثلا في 5 أثواب وصححوا الخبر، فتبص تلاقي يقول لك هي دي السنة، هي دي 5 أثواب، ده قول الجمهور، ده قول أثرت أهل العلم. الشيخ الألباني رحمة الله يأخذ هذا على سبيل المثال للحصر، وإلا في الأمثلة كثيرة. الشيخ الألباني ضعف الخبر، لما يضعف الخبر يقول لك 5 أثواب دي بدعة، المرأة كالرجل 3 أثواب، شفت ازاي؟ والنساء شقائق الرجال في الأحكام. فانت تعمل ايه؟ خليك راكز، خليك راكز وثابت وراسخ، ايش داعي للاهتزاز والتردد لا بد. وايه اللي بيحدث ده؟ لا، اللي بيحدث مستوعب، ده خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية. وانا ممكن في المسألة اتابع الاوثق، ما هب ان انا ما عنديش مقدرة لا على فهم الصحيح من الضعيف، بأرجع أنا للأوثق للأعلم في نظري، بأقدم قولة، بأقدم ما عنديش أنا بيصحح الخبر، ما مش واخد بالك هنا، ده هنا بيصححوا الخبر وبيحتجوا به. شبيه بكده إيه؟ مسح الوجه بعد الدعاء. الحافظ ابن حجر بيحسن الوجه، هتقول إيه؟ هتقول حافظ ابن حجر ده ما هوش عالم، ده أمير المؤمنين في الحديث أخوي، ده أمير المؤمنين، فبيحسن الوجه، وبالتالي اعتبر مسح الوجه بعد الدعاء سنة. الشيخ الألباني بيضعف الوجه، وبالتالي هيعتبر مسح الوجه بعد الدعاء بدعة. فمن هنا ممكن تبص تلاقي الشباب وخصوصا مع حداثة التدين وما فيش فقه وما فيش بصيرة وما فيش، وفي واحد مثلا بيأسرهم أو الناقل لهم نقل كلام الشيخ الألباني مثلا واكتفى، أو هو عنده المحدث الشيخ الألباني رحمة الله، ما هو محدث فعلا، بس ده ينفي إن غيره محدث زيه أو أجل منه؟ ما ينفيش. أنت واخد بالك؟ فتبص تلاقي من هنا يطول نوع من الواحد يبدع التاني، يقول له لا ده بدعة، ده قليل كمان إن ما اكتفاش إن دي بدعة، لا ده حيقول له أنت مبتدع، ده مؤدى ذلك إن كل الناس على تصميم مبتدعة، ما كانش على المسألة دي على غيره. إذا لابد كما ذكرنا من معرفة ما الذي يسوغ فيه النظر والاختلاف والاجتهاد متى يكون، وده خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وده خلاف غير منجبر، لابد من التعرف. وإلا فأنا ممكن أتابع الحافظ ابن حجر وتبص تلاقيني بمسح الوجه بعد الدعاء مثلا، لأن الرواية من جملة الحسن لغيره، من جملة الحسن لغيره. ولذلك تجد المسألة دي الأخوات كل شوية يجوا يسألوا يكفن المرأة في 5 تثواب ولا في 3 تثواب؟ انت واخد بالك ليه؟ لأن فعلا البعض قرأ قول الجمهور وبيحتاجوا بالرواية، بيحتاج الرواية دي الشيخ الألباني بيضعفها. طب احنا لازم ناخد كلام الشيخ الألباني في كل مسألة مثلا؟ مسألة بقول ان ده علم وفن وباع، ده كمان لما يقولك من جملة الحسن لغيري، اذا ده تتبع الروايات، لو جبت رواية واحدة تقول بتضعفها صحيح. ما احيانا البعض يقول لك لا ما تخلي عندك نظر، بص في الروايه كده فيها فلان الفلاني ضعفوه، ده صحيح الروايه دي على حدتها ان فيها فلان الفلاني، انا ببسط المعاني، ان فيها فلان الفلاني وضعفوه بقت الروايه دي ضعيف، بس الخبر اتى من طرق كثيره تقوي. فالشاب السطحي النهارده لا عنده مقدره على تتبع روايات ولا غيرها، وحيجي يختصر لا ده الروايه دي ضعيف، صحيح يا ضعيف لو انفردت، انما لما تجيب بقيه الروايات اللي بتصب في نفس المصب اللي بتتكلم في نفس الموضوع ممكن يرتقي الخبر لمرتبه الاعتداد لمرتبه. ولذلك تجد من جمله اقسام الحديث الحسن لغيره، مش حسن لذاته لا ده لغيره، والصحيح لغيره، ليس صحيحا لذاته ولكن بمجموع روايات ترتقي لمرتبة الاحتجاج. تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، ويستحب تدمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الولد ونحوه لتعلق بها رائحة البخور. والله ممكن ما نجدش بخور، نجيب شوية طيب اللي هم بنسميها ريحة ونحطها على الكفن، بحيث ان ممكن، لان خصوصا لو تأخر الميت وخصوصا مع الحر في الصيف ممكن تنبعث رائح تؤذي الأحياء، تؤذي هينفروا من الإنسان بعد ما كانوا عايزين يبصوله وعايزين يشوفوه وعايزين يقتربوا منه، لا ده النهاردة عايزين يهربوا منه، عايزين يبعدوا عنه، عايزين. ما سبحان الله، أي والله لله في خلقه، شون احسب المسألة، احسب المسألة. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن كعب القرظي لما أطله النظر، قال له إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره من قبل. قال يا أمير المؤمنين، ما حال من لونك ونفى من شعرك ونحل من جسمك؟ قال له كيف بك لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي وسلت حدقتي على ودنتي وامتلأ فمي دما وصديد؟ هيكون عليك شكله ايه؟ انت دلوقتي متعجب ومستعجب من شكلي، لما لو تشوفني بعد ثلاث ايام هيكون ايه الحال؟ فتبص تلاقي ان اشياء وسنن يعمل بها فيها مصلحة واضحة، كله ان شاء الله مصلحة كله. يتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، ثم يؤتى بالحنوط وهو الطيب ويجعل منه في قطن بين إليتي الميت ويشد فوقه خرقة. كلام كل ما فيش طبعا دلائل على ذلك، كل ما هنالك ان ايه المصلحه، نحط الطيب ازاي، نحط الطيب، انما ان في نص لازم يتحط الطيب في الحته دي، لا مش هتجد نص. فاللي بيتكلم ممكن بيتكلم استحسان، نوع من الاستحسان. ثم يجعل باقي القطن المطيب على عيني ومنخري وفمه وأذني وعلى مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتي وأطراف قدمي ومغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون الفاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند الدلي، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه. بمعنى احنا لو حطينا الميت، عايز يقول ان اللفائف دي تكون اطول من ناحية الرأس، اللي هتربط وهترسل على الوجه، وهترسل على وجهه ويجمع الفاضل عند الدلي فيرد على الدلي، وكأن الكفن اطول من الانسان، والتلاتة هتتفرد فوق بعضها ونضع فيها الميت ويتم لف. لا نلفه بالتلاتة مع بعض كده، دول هنا ودول، ما فيش اشكال، مفيش حد يعني واجب وخلاف كده يبقى تعدي للسنة، لا ابدا. مسألة ليتحقق بها الستر، ليتحقق بها الستر، ويتم وضع الطيب في اللفائف على البدن، كل ذلك مواضع السجود ونحو ذلك بيوضع فيها الطيب، ثم يعقد على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وتحل العقد في القبر، وتحل العقد في القبر. وأما المرأة فتكفن في 5 أثواب، إزار تؤزر به، ثم الإزار اللي هو بيستر النصف السفلي، بيستر الداء اللي بيستر النصف العلوي، اللي بيستر النصف العلوي، إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا اللي هو زي البنطلون، وأحيانا أو السروال، السروال اللي هو بيطلق عليه البنطلون، الإزار بيستر النصف السفلي، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. تلف بلفافتين.